قبل 400 عام حكم الإمام الغزالي في كتابه هذا بالكفر والبدعة على الفلاسفة في 3 أمور هي: علم الله، والمعاد الجسماني، وحدوث العالم. ومنذ ذلك التاريخ لم يتمكن أي عالم من أن يأتي برد منطقي على الإشكاليات التي أوردها الغزالي. نحن في عام 998 للهجرة، وأنا محمد الصدر نجل إبراهيم قوام، وزير ديوان الحكومة في شيراز، وعمري أقل من 18. رأيت في المنام أنني أتجرع كل مياه المحيط الملونة بألوان الطيف، فترى ما هو تعبير رؤياي هذه؟ أنا في حيرة من أمري.
أي عصر هذا؟ وطن مريض وملك عضون، يصول العثمانيون في غربه، والأوزبك في شرقه، والبرتغاليون في جنوبه، وأدعياء العرش في وسطه. نحن الآن في العام 998 هجري، وأنا عباس ميرزا نجل محمد خدابانده، يبلغ عمري نيفا 20 عاما. رأيت في المنام أني أشرب كل مياه المحيط ملونة بألوان الطيف الشمسي، فما هو تعبير رؤياي؟
هذا كتاب الشفاء للشيخ الرئيس ابن سينا، وهذا الآخر هو كتاب الأصول للمرحوم الكليني.
هذا رائع. وماذا لديك في ينبوع كوثري من كلام وكتاب جديد غيرهما؟
بصراحة يا صديقي، لا شيء غير التي ذكرتها لك.
لكنك وعدتني في المرة السابقة بأن تجلب لي شرح العلامة الحليو وشرح القوشجي لكتاب التجديد لنصير الدين.
أشعر بالخجل منك بني، لم تصلني حقا حتى الآن. أؤكد أنه ليس هناك من زبون أفضل منك يأتيني. لو كان لدي 10 زبائن من أمثالك يقبلون على الكتاب هكذا، لكان وضعي أفضل بكثير مما أنا عليه الآن.
وأي مهنة وعيش أفضل من هذا الذي أنت فيه يا ميرزا؟ أنت تتوسط في إيصال الكتاب إلى من هو أهل له.
أجل بني، هذا صحيح، إن كلامك الجميل هذا يزرع في الأمل.
والمسكوكات نقدمها لتعزز لديك الأمل أكثر.
شكرا لك يا سيد محمد.
أستودعك الله.
في أمان الله. لا تنسى أن تبلغ خالص تحياتي للسيد قوام.
إن نجلك هذا الذي مارس كتابة الخط وهو في 3 من عمره فقط، ألا تتوقع منه وهو الآن في 18 أن يدرك آفاق المعاني في هذه الكتب؟ وما الفرق بين الفارسية والعربية؟ أو ما بين النجوم والرياضيات وبين الكلام والحديث؟
أنت ترى رشده، إذ إنه عندما تبين لي أنه يعشق هذه العلوم كثيرا شجعته بنفسي عليها، ولما وجدت لاحقا أن ما في مدرسة الشيخ قوام لا يشبع نهمه العلمية جئته بالأستاذ ديناني ليدرسه في البيت، وقد تحولت مدرسة المنصورية إلى محفل أنسة. لكن كل ما يقرأ من كتب لم يروي غليله بعد، فتراه يبحث عن البراهين والأدلة في كل شيء، حتى ولو أنها كانت من المسلمات لدى العلماء منذ قرون.
هذا الولد مصاب بفورة الشباب، فإذا ما مضت فترة من الزمن سوف تهدأ تلك الفورة، شريطة ألا يؤجج نارها أحد. فإذا مضت 2 سنين ووضعت يد ابنة خاله السيدة سيمين جول بيده، فإنه سيعود إلى رشده.
أدعو الله أن يستجيب لدعائك ميرزا. تناول العصير ما دام باردا يا أخي.
حسنا.
أجل يا أخي، انظر إليها، كم هي رائعة وكبيرة.
إنها كما أوصيتنا أنت، مجموعة ابتعناها مباشرة ومن دون وسيط من غواص بحريني، وكان فيها عدد من اللآلئ بهذا الحجم.
بوركت لكم هذه الصفقة.
شكرا لك. بالمناسبة، هل لديك من أخبار عن قافلة السكر والحرير الكشميري؟
سوف تصل هذا الأسبوع إن لم تحدق بها مخاطر الطريق.
حتى لصوص كازارون لا يجرؤون على أن يرمقوا بعيونهم حمولة قافلة الجمال الخاصة بديوان الحكومة. لا تقلق عليها أبدا، بأمان الله.
ولكن شريطة، لا تكون لديهم علاقات سرية مع وزراء الحكومة الآخرين؟
أرجوك ساعدنا.
أعطنا القليل.
أرجوك أعطنا مما عندك.
تعال تعال يا ولد، إلى هنا. تعال إلى هنا.
ما خطبك يا هذا؟
أيها الشاب، قل لي، ألست أنت نجل إبراهيم قوام؟
إذا ضغطت أكثر فستحطم معصمي يا هذا. هل يعقل أن يصدر ذلك من شحاذ عجوز من أمثالك؟
إنها ليست قوة العضلات يا ابن الأعزة، بل آثار شدة الجوع. أعطني واحدة أو اثنتين من المسكوكات التي يعطيك إياها أبوك لتشتري بها هذه الكتب التي إن خذلتك يوما ما وتقطعت بك السبل فسيكون دعائي لك سببا في أن تختار واضح الطريق.
عجيب أمركم، الحرب على الكتاب لا تميز بين ملك وشحاذ، فأنت يمكنك أن تعتز بأنك أصبحت في زمرة بعض الأكابر.
لسانك أنضج من عقلك يا ولد. مضت علي أيام كنت فيها أحسب نفسي من العقلاء، وها قد وصلت بي الحال إلى ما ترى. إن كنت تعلم كيف تهبني مسكوكة لدفع البلاء عن نفسك فهبني إحداها لأدعو لك لتحل عليك أموال أبيك.
فإنها ستحل علي حتى من دون دعائي.
أنا أخاطبك أيتها الأيام، أخاطبك. أنت
سأعطيك مسكوكة لتدعو أن يهدي الله إلى سواء السبيل كل من تسببوا في إذلال من هم على شاكلتك.
أيها الشاب المدلل والساذج، يا من اكتفى بقراءة الكتب فقط ولا يعلم شيئا عن الحياة، إن المسببين لحالي يجلسون في ديوان الحكومة في شيراز، المكان الذي يشغل فيه أبوك إحدى الوزارات، لكني أرى أن مستقبلك سيكون شيئا آخر. إني أقرأ ذلك في عينيك، أقرأ ذلك في عينيك يا نجل قوام.
سلام.
سلام. سلام.
سلام.
سلام. سلام.
وعليكم السلام.
السلام عليكم سيد محمد.
وعليكم السلام يا ابنة خالي، أهلا بك. بالإذن.
حسنا، هل لا تسمحين لي بالذهاب عمتي؟
إذن بلغي سلامي إلى زوجة أخي.
سمعا وطاعة.
يا ميرزا حبيب،
أمرك سيدتي.
أريد منك أن تبعث بخادمتين لتوصلا ابنة أخي إلى بيتها.
سمعا وطاعة.
لماذا يزداد عدد الفقراء كل حين في هذا البلد يا أماه؟ البلد الذي يتولى فيه أبي منصب الوزارة.
هل تقصد أنه إذا خرج أبوك من ديوان الحكومة ستتحسن أوضاع الفقراء في هذه الديار؟
على الأقل سنكون في أمان من سهام آهات المظلومين.
اعلم يا بني، إن كان إبراهيم قوام وزيرا في شيراز ففي هذه الحالة هو من أجل خدمة هؤلاء المظلومين، وإلا فإنه يملك من المال ومن الجاه ما يغنيه تماما عن تولي منصب في حكومة لن تجلب له في نهاية أي شيء. ها؟ ففي الديوان الذي يصول فيه أفراد القزلباج، ألا ينبغي أن يكون فيه رجل من أهل شيراز ليوفر الأمن والأمان لأهالي هذه المنطقة التي تعاني من مشاكل كثيرة؟ أليس صحيحا؟
ماذا عساي أقول؟ لعل أبي ليس مقصرا، بل إن ابنه السارح في الخيال لا يعرف قواعد اللعبة في هذه الأيام.
هو لا يسرح في الخيال، بل يبحث عن الكمال، ولعل هذا بالتحديد بني ما يدفعه للرغبة في العلوم العقلية أكثر من سائر العلوم الأخرى.
مرحبا.
هل تحدثت إلى بنت المرحوم حمزة ميرزا؟
عندما بدأت تحقيقاتي وصلت إلى بيتها تلبية لإصرارك.
حسنا
كش، إنها لم تقبل.
لقد تحملت الكثير من أجل أن أوفر لك هذا الملك من بين ألف من الأدعياء، وأيضا لكي أجلسك على العرش بدلا من أبيك. طبعا صدقني يا عباس ميرزا، أنا ما كنت لأظن أن يأتي يوم تعجز فيه عن إقناع مجرد فتاة صغيرة جدا. كش،
تلك الفتاة التي تتحدث عنها حضرة نائب الملك هي ذكرى من أخي القتيل. ليس من المعقول أن نعاملها بشكل يزعج روح أبيها.
أنت تخشى على روح أخيك المرحوم كي لا تتألم، ولكن لا يهمك ألمي. أنا الذي أرعاك، ولي عليك حكم الوصاية، وأنا الذي عاقبت قتلة أخيك واقتصصت منهم بقطع أعناقهم. إن زواجي بهذه الفتاة سوف يعزز بنيان حكمك يا بني عباس ميرزا.
حقا؟ إذا كان الأمر هكذا فلماذا بعثت رسولا دون مشورة إلى قلعة ألموت لتقنع أبي بالمجيء بأولاد أبي طالب ميرزا وطهماس ميرزا إلى قزوين؟
ولماذا برأيك أنت؟
لعلك أردت بذلك قطعا أن تملك بيديك الملك السابق واثنين من الأمراء، حتى إذا لم أعمل أنا وفق رغباتك أمكنك تغييري.
لا تفكر بسذاجة هكذا، إن قلعة ألموت قريبة من جيلان، وكان محتملا أن يتجه الملك السابق مع أبنائه لنصرة معارضيك والتحرك لإثارة الفتن في كنف خان أحمد الجيلاني الذي لا يرغب فيك أبدا أيها الموقر.
كلامك معقول كش،
لماذا انسحبت خلال الهجوم إذن؟
دعها للمرة القادمة. طابت ليلتك.
طابت ليلتك يا عباس ميرزا. من مصلحة ملكك وعرشك أن تفعل الذي آمرك به، فأنت تعلم جيدا بأني أدرى منك بمصالح هذه الدولة، لذا أنا أطلب منك أن تقنع تلك الفتاة كيفما ترى أنت. طبعا
سوف نرى.
هذا الشاب الأناني والعنيد، والذي أيضا لم يمض في الحكم أكثر من عامين، يبدو لي أنه بدأ بالتمرد على أسياده. حسنا، إذا علي أن ألقنه دارسا، لن ينساه أبدا طالما أنا حييت.
اغمدوا سيوفكم، إن بيك شجاع، فرهاد خان دلير، والشيخ أحمد آغا وفدار هم في حماية شاه إيران.
ماذا فعلت يا شيخ عباس؟
لا شيء مهم، كما ترين، كما تكون يولى عليكم. هكذا كان هذا الرجل الطماع، حرم نفسه من حساء قم ولم يحصل على شيء من هريس كاشان.
إنه يكره حتى النظر إلى جنازته يا شيخ عباس.
تعلمين أن زوجك ومربين العطوفة البوري خان شاملو فصله عنا هذا اللعين في الحرب لكي نكون في قبضته ويتحكم بنا. عندها ما قلنا شيئا خشية على حياتنا وقبلنا حمايته لنا، لكننا أضمرنا الحقد عليه في قلبنا.
وتعلمين أيضا أنه وخلال محاصرة قلعة هارات من قبل الأوزبك ترك البوري خان طعنة لسيوف الأوزبك من دون أن يتدخل أحدا لحمايته رغم توصياتنا بتقديم العون له. لقد واجه قدره، هذا مصير كل خائن. لقد اخترنا السكوت حتى الآن بناء على المصلحة، فلن أنسى له أنه قد ساهم في جلوسنا على العرش، لذلك فتحنا يديه في قضايا الحكم والعسكر، ووفاء لخدمته آثرت غض النظر عن خيانته، لكنه ازداد صلفا ووقاحة إلى درجة أنه أصبح يتدخل في شؤون عيشنا وأفراحنا. لقد أصبح وقحا، يرفع صوته علينا أمام الآخرين. هاي، فليوصل القرويون نبأ موت هذا اللعين إلى كل المعسكر، ولا نريد أن يبقى أي من أقرانه على قيد الحياة.
تروى يا عباس ميرزا.
مات الملك. لا أحد يهزمني، أنا ملك اللعبة.
عباس، لماذا أمرت بقتل أقرانه؟ لماذا تأخذهم بجريرته؟ ما الذنب الذي اقترفوه؟
يموت الملك ويأخذ معه كل أدواته. إن بقوا على قيد الحياة فسوف يتآمرون علينا في مكان آخر يا سيدة. شيخ أحمد أغا، أنت من هذه الساعة ستكون بأمرنا جلاد البلاط.
أنا خادم البلاط حضرة الملك.
وأيضا من الآن فصاعدا أبلغ أوامري لكي يلتحق بنا أغاسي ووردي خان فورا.
حضرة الملك، لقد فر من المعسكر قربان محمد شريف خان وثلاثة آخرون من أنصار نائب الملك المرحوم.
أتأمرون بأن نبعث بمجموعة لملاحقتهم؟
كلا، لدينا أعمال أهم الآن. سيلقى هؤلاء في حينها جزاء عادلا لخيانتهم. مهلا، توقفا، هيئا وسيلة السفر للأميرة زين الدين لتتوجه إلى العاصمة على الفور، وأرجو منك أن توصلي نبأ موت نائب الملك إلى البلاط، كونك أنت فاعلة في دار الحكومة في قزوين سيدتي. من أجل الاحتياط يمكنك الانصراف الآن.
حضرة الملك،
رأيت أنه نظرا لازدياد اعتداءات الأوزبك علينا نوينا التوجه لمعاقبتهم، لكني أرى الآن من المصلحة أن نعرج من بسطام ونتحول إلى جهة أصفهان.
أصفهان؟ ولما أصفهان؟
لا يعترض على قرار الملوك.
أنا تحت أمرك يا سيدي، وماذا سنفعل بالأوزبك؟
كما يقول الأرمن، كاماس كاماس، نتريث قليلا يا رجل. بداية علينا أن نهتم بأمور الداخل، وبعدها سنهتم بأمر الثغور. كل شيء في أوانه. جناب الميرزا لطف الله، ابعثوا موفدين إلى قزوين، فإننا بصدد أن نختار عاصمة جديدة لملكنا بين أصفهان وشيراز، ونرغب أن يلتحق بنا العلماء الكبار، الشيخ العاملي ومرفن درسكي وميردماد، للتعجيل في توحيد البلاد. انطلقوا وآتوني بأجوبة شافية. لقد أفلت الحصان من عقاله، وجاء زمن عباس ميرزا.
بما أننا جئنا لرؤية شيراز بعد أصفهان للاطلاع على أحوال الرعية، فإننا ننوي البقاء عدة أيام في ذلك المكان، نتناول فيه الشراب المفرح ونأنس بالوجوه المليحة، وبما أنه لم يصدر ما يكدر صفو فكرنا نحوك أيها الخان، لذلك نبعث إليك بهذا الشراب الملكي الذي سيخرج من رأسك أوهام السكر. واعلم أننا حتى إذا اخترنا شيراز عاصمة للملك، فإنا سنوكل إليك منصب أمير الأمراء في أي بقعة ترتضيها، إكراما لغلبتك على حاكم يزد الملعون باكتاش خان الذي...
يكفي يا غلام، بقية الخط الشريف نرغب في قراءته في خلوتنا. أكرموا وفد الملك المخصوص لكي يستريحوا من عناء الطريق، وقدموا لهم ما يلزم من حسن الضيافة. كما يعلم الجميع فإن الملك الشاب قادم إلى هذه المنطقة ويريد أن يختار عاصمة له من بين أصفهان أو شيراز، ومن المحتمل أن يقع اختياره على هذه المدينة الفاضلة، ليعلم الخاص والعام من أبناء شيراز بهذه البشرى السارة فيستعدوا لاستقبال لائق بهذا الموكب الملكي. على أي حال يمكنكم أن تذهبوا، ابقى أنت يا ميرزا جانبيك. ليس الآن وقت الانتظار، سيما وقد أخبرنا عبر رجالنا أن هذا الشاب الحاقد قتل من أوصله إلى العرش والمدافع عنه حتى الممات. أنا أقصد بكلامي، أقصد بكلامي المرشد قلي خان.
سلام عليكم.
سلام عليكم.
سلام عليكم سيدي.
سلام عليكم سيدتي.
سلام عليكم حضرة قوام.
سلام عليكم، كيف حالك يا كندي العزيزة؟
سلمت يا عم، إني بخير يا حضرة قوام.
ماذا جرى لزوجنا الذي لا تنتهي أشغاله ليعود إلى البيت هكذا في أول النهار؟
خبر مهم وددت أن تعلموا به أنتم أسرع من سائر الناس.
أخبارك سارة إن شاء الله.
الشاه عباس قادم إلى شيراز ومعه 500 شخص وألف من أفراد القزلباش.
ولكن ألست تمزح يا سيد العزيز؟
مزاحا كان أم جدا، فإنه من المحتم أن يختار شيراز عاصمة ملكه. على أي حال أن يأتي إلى هنا ويطلع عن كثب على الأحوال السيئة والطيبة لسكان المنطقة فهو أمر يستدعي التقدير.
ربما ناصر خسرو القبضياني هو القائل: أينما حلت مواكب الملوك ساءت أحوال الناس فيها، ولم يحصد من ذلك غير المصائب والإفلاس، وهذا ما أعتقده.
سلام عليكم سيد محمد.
وعليكم السلام يا ابنة خالي. السلام عليكم يا أبي.
يا محمد، ليس من المصلحة أن يمزق شاب يبحث عن الحكمة الأصدار هكذا. قدوم الموكب الملكي قد يحمل البركة لهذا البلد.
أسباب البركة في عرق الجبين والكد الحلال للكادحين من الناس، ومسبب الأسباب هو فيض روح القدس، وليس في هذا نصيب للشاه.
ما يفعله الشاه هو أنه يحافظ على هذه البركة.
إني لا أعرف شاه القزلباش هذا الذي لم ينضج بعد، لكنني قرأت وسمعت أن من سبقوه أفنوا بركة البلاد والعباد.
يكفي محمد.
هل تسمحين لي بأن أدخل عمتي؟
أدخلي يا عزيزتي وسألتحق بك.
عن إذنك.
الله سبحانه وتعالى وهبك لنا أنا وأمك في كهولة العمر. تمنيت أن يسير الولد على نهج أبيه بعد أن يخط شاربه فيصبح تاجرا يكسب المال الحلال. لكنك ما إن بلغت 3 أعوام حتى أخذت تمارس الخط، ولم تبلغ 7 حتى حفظت وتعلمت النحو والصرف، وعندما بلغت 14 عاما حفظت نصف القرآن. لقد كنت طيلة هذه الأعوام قارئا للكتب ومدركا لها. وطبعا كما ارتأت أمك أرسلتك إلى مدرسة المنصورية لتصبح في المستقبل عالما يفخر به آل شيراز، لكنك اليوم وقد اشتد عودك تتجاهل سبل التعقل وتطلق الكلام على عواهنه دون أن تفكر في عواقبه. وماذا بعد يا ولدي؟ أليس من الأفضل لك أن تتخلى عن الإفراط في قالوا وقلت، فتبادر إلى تقليد العظماء الذين سبقوك في العلم والمعرفة وتستقي من علومهم وثقافتهم؟ ماذا تقول يا ولدي؟
معذرة يا والدي العزيز، لكنني أتابع وأهتم بكلام الله حيث يقول: أفلا يعقلون؟ أفلا يتدبرون؟ عن إذنكم.
ماذا جرى يا سيدي؟
انزعجي سيدتي، ليس مهما. صدق من قال إن ليس هنالك عدو أعذب من الولد.
ميرزا حبيب.
نعم سيدتي.
سلمت يدك، أسرع وهاتي شراب أزهار النارنج.
طبعا سمعا وطاعة. في الحال سيدتي.
سيدي، سألتك بالله عليك، ألا ينبغي لك أن تفكر في هذه العجوز الضعيف؟ عندما يشتد غيظك هكذا فإن فاطمة بانو تكاد تزحق روحها يا سيدي، صدقني.
إني أخشى يا فاطمة، أخشى ذلك اليوم الذي يسقط فيه في البدع لا سمح الله ويفقد رأسه قبل أن يعود إلى رشده. إنها المصيبة التي لا تعرف قبل نزولها علينا.
إن هذا الولد البريء كما يقول أخي، وهبه الله النبوغ والمعرفة وهو في مرحلة البلوغ، فعندما يبلغ الشاب 20 يظن أن لا شيء يوازيه، ولكن ما إن يجتاز سن الفوران حتى يرتد شيئا فشيئا إلى الحكمة والاعتدال. أليس ذلك هو مصير كل بني البشر يا سيدي؟ كيف يمكن أن نحكم العقل ونغلبه على العاطفة؟ السبيل لحل تلك المسألة في موضوع البلوغ هو أن نربطه هذه الأيام بالتجارة وبالعمل الجسدي حتى ينشغل فيميل إلى الاعتدال ويتخلى عن كل ما يخالف الحكمة والاعتدال.
أنت تعرفين جيدا كيف تهدئين هذا العجوز، أليس كذلك؟
وهذا عصير الأزهار لحضرة قوام.
ليس هنالك في الدنيا عصير أعذب لإبراهيم قوام من الحاجة فاطمة بانو يا ميرزا حبيب.
حسنا، إني ذاهبة إلى الداخل عند سيمينغول، ولعل الله يا سيدي يجعلك تسمع وصفا شبيها بهذا من ولدك محمد لزوجته ويعطي زواجه القليل من الود ومن العاطفة.
إن شاء الله.
إن شاء الله. إن شاء الله.
ألا ترى معي أنه من العجيب أن يكون رائد الفلسفة في إيران سباقا كثيرا لموكب الملك؟
أن أكون الضعيف في طليعة الموكب الملكي فالفضل فيه للجواد يا حضرة الملك،
لكن حضرة الشيخ البهائي العاملي يبدو لي أنه كسول ولا يمكنه مواكبتنا في ركوب الخيل، ألا ترى ذلك؟
حضرة العاملي ليس كسولاً، وإن كنت تراه يسير في أعقاب الموكب فلأن حصانه لا يمكنه الجري بالسرعة بسبب ثقل فضله ومعرفته، لهذا السبب تراه يسير الهوينة.
ممكن أظن أن فرسك يسير بهدوء وطمأنينة، وهذا يظهر فضلك وتواضعك، بينما كما ترى الميرزا خان يقود فرسه أمامنا بأنانية وبلا أدب.
لا تقل ذلك يا حضرة الحاكم، إن إسراع حضرة ميرداماند ليس لقلة أدب وأنانية، بل لأن فرسه الأصيل تعرف أي عالم فاضل تنقل، لذلك تمضي به بشوق ونشاط وتتقدم موكبك يا سيدي.
ممكن معك حق. حضرة ميرفندرسكي، خلافاً لحضرة ميردماد المسرع في جريه ولحضرة البهائي أنت تقودها معتدلاً، ثلاثة أساليب في موكب واحد، إنها التعددية بين علمائنا ومضرب للأمثال.
حضرة الملك، عفواً، أنت الآن في مرحلة الشباب كما ترى، أطال عمرك إن شاء الله يا حضرة الملك لترى بعينيك ثبات وحدتنا نحن الثلاثة.
هاي.
السلام عليكم يا ميرزا.
سلام عليكم يا محمد.
أوصيت والدتي في الصباح الباكر أن آتي إلى دكانك، وها أنا جئت.
تصلنا اليوم حمولة سكر البنغال، لهذا طلبت أن تأتي كي تشرف على تسلم الحمولة، لأني أقصد التوجه إلى ديوان الحكومة.
كما تأمر يا أبي العزيز.
حسنا، إذن قم بمساعدة عباد الله هؤلاء في وضع الأقمشة في أماكن.
سمعا وطاعة.
حسناً يا أختاه، إن حضرة الخان عبيد هو من أرسلك، أليس كذلك؟ تفضلي يا ابنتي بما تأمرين.
إذا كان لديك شغل عاجل فسوف آتي إليك في وقت آخر.
لا داعي للمجاملة يا أختي، إن كنت هنا أو في ديوان الحكومة فليس لدي شغل سوى خدمة أهل البلد.
خادمتك أرملة كمال قاسم، آمر جيوش حكومة فارس يا سيدي، وهؤلاء الأطفال أطفاله اليتامى، لقد وعدونا براتب بعد مقتله في حرب كرمان، لكنهم لم يعطونا قرشا واحدا حتى هذا اليوم. إني لست شحاذة أستجدي أحدا من الناس، ولكن ماذا أفعل لأملأ البطون الجائعة وأكسو الأجسام العارية لهؤلاء اليتامى الحفاة الذين أضعفهم الفقر والحرمان، ولم يبق دم يجري في عروقهم يا سيدي، ماذا علي أن أفعل؟ لقد جئت إليك لكي تساعدني، فأنت معروف بكرمك ومساهمتك بمساعدة الفقراء، وأنت ترى بعينيك ما نزل بهم من مصيبة.
رحم الله زوجك يا سيدة، وأنزل بركاته على أولادك في أسرع ما يمكن. خذي هذا الكتاب وبأسرع ما يمكن عند محاسب دار الحكومة ميرزا محمود قاضي عسكر، فهو سيهتم بأمرك ويقضي حوائجك إن شاء الله. تفضلي.
أسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من ظل قواه.
أهلا بك.
سلمت يداك، تعالوا يا أولاد لنذهب.
مهلا لحظة يا أختاه، إذا ذهبت إلى الديوان ولم تحصل على نتيجة مرضية لك ولأولادك لأي سبب كان، فابعثي أكبر أبنائك صباح غد باكرا إلى هنا لكي يحل حضرة إبراهيم قوام بنفسه مشكلة مواطنته.
أستودعكم الله سيدي العزيز، تعالوا يا أولاد تعالوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام.
السلام
عليكم.
وعليكم السلام. إن خط إبراهيم قوام يلقى في دار الحكومة في شيراز الاهتمام الكافي الذي لا يجعل هذه المرأة ترجع خائبة مجددا إلى دكاني في المرة المقبلة.
آذرني إن تصرفت بسذاجة.
أسأل الله أن تبقي لي شيئا من حمولة السكر وقبل أن أعود من دار الحكومة.
ليرتاح بالك، سوف أستلم الحمولة كاملة يا أبي.
أجل، هذا ما أعرفه، لكنني أخشى أن تقدم منه مكيالا بالمجان لكل محتاج سوف يمر من أمام هذا الدكان يا بني.
إن شأن دكان إبراهيم قوام أجل من هذا الكلام. سكر البنغال يزين موائد أصحاب العروش، لكن حاجة المحتاجين من أهل شيراز يمكن تلبيتها بشكل أسهل بالمسكوكات الحلال من دكان أبي.
السلام عليكم.
سلام.
حضرة قوام، تعال تعال.
السلام عليكم.
سلام.
سلام.
سلام. سلام. ما بالك أصبحت تمارس لعبة الأطفال؟
لكم تمنيت لو كنا أطفالا نمارس لعب الأطفال، لا أن نكون رجالا كبارا ترعبنا ألعاب الكبار المخيفة.
ماذا جرى لك لكي تتحدث هكذا مشوش البال؟
اسمع، إن حاكم فارس ولي أمرنا فر من دون أن يراه أحد من شيراز ليلا إلى قلعة إصطخر
خفية وليلا؟
بمعية أهله وحريمه والقوة العاملة بإمرته أيضا.
أعوذ بالله، ولكن لماذا؟
لماذا؟ احتمل أن الملك الجديد ينوي أن يكيد له فهرب بالليل.
ولماذا يريد أن يكيد له يا أخي؟
أراد الملك الشاب منذ العام الأول لجلوسه على العرش أن يقدم عددا من المناطق الخاضعة له إلى القزل باش بدلا من حكومة منطقة فارس، لكن خان فارس الذي أسكره الانتصار على بكتاش خان
حاكم يزد وكرمان أخذ يحكم كرمان ويزد
والمدن الأخرى في هذه المنطقة خلافا لرغبة الملك الشاب. تنتشر بين الناس إشاعة تفيد بأن أمه ومن شدة شوقها للثأر من إبراهيم خان كانت تخطط للزواج من الملك طهماسب. هل تفهم ما أقول؟
تقصد أن حاكم فارس هو الذي روج هذه الأخبار؟
أجل، ولم لا؟ ففي الوقت الحاضر هو الحاكم ولا تخفى عليه كبيرة ولا صغيرة. لديه 20,000 جندي بين فارس وراجل. حين سمع الناس بما يشاع أدركوا بأن الملك طهماسب يريد في اللحظة المناسبة ربما أن ينفذ انقلابا، وربما من أجل ذلك علينا النأي بأنفسنا.
المطلوب هو رأس حاكم فارس، فلماذا نتكلم أنا وأنت هكذا بشكل خافت وكأننا نرتكب جرما إن أفصحنا عما يدور في بالنا؟ إنهم لن يقبضوا على أخ بدلا من أخيه. السلام عليكم.
لا تخشى يوما يهطل فيه الثلج، ولكن اخشى اليوم الذي لا يهطل فيه، فعندما يحلقون رأس جارك لا يمكنك إلا أن تحلق رأسك. إني أرى ألا تتردد هذه الأيام على دار الحكومة، لأنه ما إن تصل قدما الملك إلى هنا فإن منافسي يعقوب خان ولا سيما أمراء الطائفة الكرام سيفصحون عن استيائهم الشديد منه أمام الملك عندما يحضر. وعندما تزدهر سوق التهم والافتراءات وسيتعرض البعض لغضب الملك، ومن الممكن أن نكون أنا وأنت ممن يتعرض لغضب الملك وتصبح دنيانا أشبه بقيامة يزيد. على أي حال يمكنك أن تمتنع عن الذهاب إلى هناك في هذه الظروف السيئة. هل تفهمني يا أخي؟
من كان نقي السريرة فلماذا يخشى الحساب يا أخي؟ إنني وإن خشيت على شيراز فأنا لا أخشى على نفسي.
إن كنت لا تخشى على نفسك ففكر على الأقل في زوجتك ونجلك. فعندما يتحكم السفهاء المتعطشون للسلطة في الأمور لا يكون للعدل والإنصاف محل من الإعراب.
آب ده این سینه پرتاب را، مطربا یک دم به کف نه بربطی، زورق تن را بیفکن در شتی، از دفن زهره را در رقصان و از نمان.